صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. هل تفعلها كييف وتضرب الداخل الروسي بأسلحة غربية؟
الضوء الأخضر أعطي لكييف وتم السماح لها باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الداخل الروسي، فما معنى هذه الخطوة؟
هذه تحيات عارف جابو من استوديوهات دي دبليو عربية في بون وخلدون زين الدين من بيروت، ونرحب بضيفي حوارنا.
عامر راشد الكاتب السياسي المختص بالشأن الروسي وشرق أوروبا معنا من السويد، أهلا بك أستاذ عامر.
ومن مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية معنا الباحث الأمني والاستراتيجي اللبناني العميد ناجي ملاعب. سيادة العميد أهلا وسهلا بك.
أهلا.
إذن أي انعكاس للضوء الأخضر باستخدام الأسلحة الغربية على مشهد الحرب في أوكرانيا؟ ونبدأ من السويد معك أستاذ عامر، يعني بداية ماذا يعني السماح لأوكرانيا بضرب الداخل الروسي بأسلحة غربية؟ ما تأثير هذه الخطوة على توازن القوى بين موسكو وكييف برأيك؟
يعني أعتقد هذه المسألة هي نوع من محاولة ممارسة ضغط سياسي ونفسي على موسكو من أجل وقف هجومها على مدينة خاركف. كما وأيضا يعني كما لاحظنا في مجموعة التصريحات سواء الأمريكية أو الألمانية أو السويدية أو دول أوروبية أخرى، كان هذا الأمر يتعلق بشكل أساسي بالمعركة الجارية في إطار في حول مدينة خاركف. وهذه المسألة الآن من وجهة نظر أوروبية وأطلسية أن مصير خاركف سيحدد بشكل كبير جدا مآل الحرب أو مسار الحرب لمدة طويلة قادمة، وبالتالي لابد من معالجته. لكن الحديث عن مدى إمكانية أن يكون ذلك مؤثر عسكريا، هذا له على الأرض عملاتيا، هذا له علاقة بميزان القوى العسكري الموجود الآن حاليا ما بين روسيا وأوكرانيا. فكما هو ملاحظ تماما أن الروس خلال الحملة التي بدأوها في الشتاء، يعني مجموعة هجمات معاكسة محدودة ومركزة باتجاهات محددة، استطاعوا السيطرة على ما يقارب 500 كيلو متر مربع، علما بأن أوكرانيا خلال الخريف الماضي استطاعت السيطرة فقط على 300 كيلو متر مربع، على عكس الهجوم الأوكراني الناجح الذي كان في عام 1922. إذن نحن الآن أمام قرار أنا بتقديري الشخصي أنه سيكون هو يعني بمثابة ضغط سياسي ومحاولة التأثير النفسية أكثر من كونه سيقلب المعادلة، علما بأن حتى عندما تم الحديث من سواء من قبل القادة في الأوروبيين أو سواء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا كان في يعني في سياق معركة خاركيف وبضرب أهداف محددة ذات طبيعة عسكرية، بمعنى المناطق مثلا على سبيل المثال التي يمكن أن توجه منها ضربات صاروخية أو طائرات بدون طيار من الحدود الروسية باتجاه العمق الأوكراني في منطقة خاركيف.
نعم. من السويد ننتقل إلى مينيسوتا، إليك الباحث الأمني والاستراتيجي اللبناني العميد ناجي ملاعب. إذن سيادة العميد، ضوء أخضر أمريكي ألماني، موافقة علنية باستخدام هذه الأسلحة الغربية، كيف قرأتم هذه الخطوة والتي أتت بهذا التوقيت وبهذا الشكل؟
نعم يعني خلدون، أنا أتكلم أولا عسكريا، ما هي الأسلحة التي سمح باستخدامها؟ هي الأسلحة من صواريخ طويلة المدى، وكذلك يعني أن تعطى بعض الطيران الروسي القديم السوفيتي القديم يعني الذي يستطيع الأوكران استعماله. هذا وجرى تدريب الأوكران على قيادة F-16 الطائرة الأمريكية. يعني هذا طبعا يعطي تفوق للأوكران. ولكن كذلك لا ننسى أن روسيا يعني استطاعت تحويل جزء من اقتصادها إلى اقتصاد عسكري، من مصانعها إلى صناعات عسكرية، وهي هناك تعاون ما بين روسيا والصين باتجاهات كثيرة. لست أدري إذا ما كان ينطبق على امداد روسيا بقضايا عسكرية، ولكن ما ثبت كذلك أن روسيا تتعاون مع كوريا الشمالية. ثبت ذلك بسيارة وزير خارجية روسيا إلى كوريا الشمالية منذ فترة، وممكن أن يكون هناك دعم بسلاح من قبل أو بالذخائر أو الصواريخ من قبل كوريا الشمالية. ولا ننسى أن إيران كذلك دعمت بالطائرات المسيرة، وهذا يعني هنا أريد أن أنتقل إلى فعالية الطائرات المسيرة كما نرى اليوم في جبهة ما بين لبنان وإسرائيل. فعالية الطيران المسير الذي يصل إلى أهدافه من دون أن تستطيع القبة الحديدية اكتشافه. لذلك فعلا أن الطيران المسير هو قفزة نوعية في استخدامه حاليا من قبل. يعني نجح الأوكران مثلا في استخدام طائرة البيرقدار في أول شباط 2022، الموعد أول دخول الروسي إلى اتجاه كييف، نجح بتوقيف رتل كبير من الدبابات بهذا الموضوع. لذلك عسكريا الأسلحة التي ستستخدم مدى فعاليتها يعود إلى مدى قدرة الأوكران على التدرب عليها ومدى الدفاعات الجوية الروسية بهذا الاتجاه. الدفاعات الجوية ثبت أن S-400 هو فاعل، S-500 الذي نصب حول موسكو ممكن أن يكون كذلك لديه فعالية لفياض الصواريخ حتى استراتيجية والباليستية. هذا متروك للمستقبل، وأؤيد ما جاء على لسان ضيفك من السويد
أستاذ عامر راشد.
نعم، الناتو يعني لن يتدخل أكثر، لن يسمح بالتدخل أكثر. هي رسالة سياسية لعدم سقوط ثاني المدن الأوكرانية يلي هي خاركيف. وإلا نحن أمام يعني هل الناتو سوف يدخل في هذه المعركة كناتو، وهل المنادات بتعديل المادة الخامسة من قانون الناتو هو يعني مستقبل يعني سيجعل الناتو متدخلا أم دول سمحت بالتدخل فقط؟
نعم، نعود مجددا إليك أستاذ عامر راشد في السويد. هل تعتقد أن هذه الأسلحة الغربية هي بمثابة ورقة قوة تسلم ليد كييف للتفاوض، تمهيدا لتفاوض معين أكثر من كونها للتلويح باستخدامها ميدانيا أو غير ذلك؟ هل هذه بداية الخطوات نحو تفاوض لهذه الحرب التي طالت ويرجح كذلك أن تطول بعد أكثر؟
حتى الآن بتقدير كل الخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن حتى اللحظة زمام المبادرة هي بيد روسيا، والجيش الأوكراني ما زال في موقف صعب، وهذا أساسا عبر عنه الرئيس الأوكراني زيلينسكي في زيارته الأخيرة التي شارك فيها بقمة دول الشمال الأوروبي في ستوكهولم، ومن ثم قام بزيارة عدد من البلدان الأوروبية لسبب بسيط جدا: انقطاع الدعم من الولايات المتحدة لمدة طويلة. يعني الأوكرانيين كانوا قد طالبوا بالدعم في أغسطس 2023، وبقيت الإشكالية معلقة داخل الكونغرس إلى أن تم البث في الموضوع في 24 أبريل، لكن حتى الآن يبدو أنه لم تصل ما يكفي من الأسلحة والذخيرة التي وعدت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسالها دون تأخير. لذلك
هذه الفترة كانت فترة صعبة جدا بالنسبة للأوكرانيين وأدت إلى سوء الحال. ثانيا هناك نقص حاد في الدفاعات الجوية في أوكرانيا. بعض التقارير التي نشرت تقول أن الآن يعني تقارير غربية وأوروبية وأمريكية تقول أنه ما على سبيل المثال للحصر، لا أريد أن أخذ دور تلاميذ بالحديث عنها، لكن على سبيل المثال مثلا الآن أوكرانيا تستطيع إسقاط 46% فقط من الصواريخ الباليستية الروسية أو طائرات بدون طيار، مقارنة ب 73% في الأشهر الستة التي سبقتها. بمعنى أن نلاحظ أن الدفاع الجوي الدفاعات الجوية الأوكرانية تتراجع. هناك نقص حاد في عدد الجنود، رغم أنه الآن تم اتخاذ تبنت أوكرانيا مؤخرا سلسلة من قوانين التعبئة، خفض العمر إلى ذلك، وأولئك الذين يمكن يعني إلزامهم بالخدمة العسكرية، لكن هذه أيضا جاءت متأخرة ونتائجها لم تظهر قبل عدة أشهر، وما زال الآن نقص حاد. على عكس الروس كمان أيضا عدم وجود تحسينات، هذا كان سبب فشل الهجوم الصيف الماضي للقوات الأوكرانية، وبالمقابل هناك تحسينات وحقوق ألغام روسية متطورة منعت أي هجمات أوكرانية مرتدة أو معاكسة. استفادة روسيا من أخطائها، وأنا أريد أن أشير إلى نقطة حساسة كشفتها مجموعة صحف السويدية، وأيضا على ما أعتقد أيضا هناك كان تقريب نيويورك تايمز حول هذا الموضوع، قيل أن روسيا استطاعوا تعلم الكثير من الدروس من البداية الفاشلة للحرب وتم معالجة الأخطاء. على سبيل المثال الآن الحرب تعطل الحرب الإلكترونية التي شنها الروس العديد من الأسلحة الدقيقة التي تلقتها أوكرانيا من الغرب، وبالتالي مثلا يقال الآن أنه بينما كانت الإصابات تصل إلى هامرز وكذا وإلى ذلك، وحتى مجموعة منظومات أسلحة بريطانية وسويدية تعتمد على توجيه جي بي إس، الآن أصبح هذا يعني يكاد يكون العدد قليل جدا، أقل من 10% الإصابات الدقيقة الآن، ويقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على ذلك. أضف إلى ذلك خلال الأشهر الماضية كما نعلم جيدا جميعا أن الكثير من الآلاف من الطائرات فوق بحر البلطيق عانت من مشكلة في نتيجة تأثير الروسي على الجي بي إس. لذلك الآن حتى الآن أنه هل يمكن لهذا القرار أن يؤثر؟ يمكن أن يؤثر في حالة واحدة، عندما يصل الدعم المطلوب لأوكرانيا. يعني حتى رئيس زيلينسكي اشتكى في يوم السبت الماضي خلال لقائه مع قادة الشمال الأوروبي بأن طائرات F-16 التي تم الوعد بها لم تصل إلى أوكرانيا إلا ما بعد يعني خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري. هذا يعني بأن حتى الآن الأفضلية ستبقى خلال هذه الفترة للروس، وبالتالي هذه أشهر ذهبية ممكن نعم أن تؤثر إلى حد بعيد على مسار الحرب لفترة طويلة.
نعم أستاذ عامر، يعني في ضوء ما أشرت إليه، يعني طبعا روسيا عبرت عن غضبها من هذه الخطوة وهددت وغير ذلك، الآن كيف يمكن أن ترد روسيا على هذه الخطوة؟ يعني هل سترد بمزيد من التصعيد واستخدام أسلحة أكثر قوة وفتكا، أم لم يبقى عليها ما هو أقوى مما استخدمته حتى الآن غير السلاح النووي؟
حتى الآن روسيا تستخدم كل ما لديها في ترسانتها. الآن حتى الأوكرانيين سواء الرئيس الأوكراني أو وزير الدفاع هم يقولون بأن روسيا تطلق قذيفة مقابل 10 قذائف مقابل كل قذيفة تطلق من الجانب الأوكراني. وأيضا أساسا أن الآن الخطة الروسية، وأنا أعتقد أن هذا صحيح، يعني عندما يقول الروس أننا لا نريد على الأقل في المدى المنظور احتلال كييف، قد يكون هذا صحيح، لأن الآن بالنسبة لهم هم لا يريدوا حتى الآن كل هجماتهم التي يمارسون يقومون بها من قاعدة الدفاع، بمعنى أنهم دائما من خلال يعني تكون محدودة، والهدف منها حتى الآن كما هو واضح في خاركيف هي إقامة منطقة عازلة لحماية مجموعة المقاطعات الروسية الموجودة إلى جوارها.
نعم أستاذ عمر، طبعا نعود إلى مينيسوتا في الولايات المتحدة والخبير الأمني والاستراتيجي العميد نجم العتب. سيادة العميد، عن الآن هذه الخطوة، والآن يعني طبعا يعني أعربت كيف عن سعادتها بهذه الخطوة، يعني ماذا ستجلب لها هذه الخطوة؟ هل ستحرر بعضا من أراضيها ويمكن أو أن يعني تخترق جبهات أخرى يعني عسكريا وعلى أرض الواقع؟ ماذا تعني هذه الخطوة؟ يعني هل هي فقط تعني خطوة معنوية أم ممكن أن تكون فعلا يعني خطوة مفيدة لأوكرانيا وتحقق من خلالها اختراقا؟
يعني عشنا إلى شتاء الفائت، يعني عندما أعلن الأوكران عن الهجوم المضاد قام الروس بإنشاء الدفاعات التمركز الدفاعي على ثلاثة محاور، يعني كان هناك ثلاثة خطوط دفاع، وهذا ما أعاق الهجوم الأوكراني، وكذلك انعكس على الروس تحديدا، لأن الروس بدل ما يكفوا هجوم باتجاه المناطق ووصولا إلى نهر الدنيبر مثلا كحد فاصل والتفاوض بقوة بعد امتلاكهم أرض يعني أكثر مما يرغبون، بالتالي كذلك أثر عليهم، لأنه يعني التمركز هو دفاعي بدلا للهجوم عاق، ولكن هذا التمركز أفاد حاليا، لا يمكن تخطي هذه الخطوط الثلاثة كمشاة وكمدرعات لاحتلال أرض جديدة، لذلك لن تنعكس احتلالات جديدة، ولكن المزيد من التدمير والمزيد من استخدام أسلحة لم تستخدم سابقا. أولا الصواريخ التي سمح بضرب في الداخل الروسي، وسيقابلها صواريخ عالية مستوى لم تستخدم من قبل الروس كذلك في أوكرانيا، يعني هذا المزيد من التدمير أكثر مما هو احتلال أرض أو يعني ما ممكن أن تنتفع به أوكرانيا لتسجيل لاستعادة أراضي احتلت من قبل الروس. ولكن أريد أن أشير إلى أن الخطورة في الموضوع، يعني ما دائما يهدد به ميدفيديف مثلا الأمن القومي بأن يعني لا تحرجونا باستخدام الأسلحة النووية، القاعدة التي تستعملها روسيا في استخدام السلاح النووي هي ليست قاعدة الضربة الثانية كما تقول الصين أو أمريكا مثلا، أن إذا ما ضربت نوويا ترد بالنووي. اليوم فرنسا مثلا أو روسيا لديهم اعتبار آخر، إذا ما هدد استقرار البلد يستطيع استخدام النووي. هذه القاعدة رأيناها، يعني الرئيس الفرنسي ماكرون بالتجربة الأخيرة التي أجراها على الرافال للوصول إلى صاروخ الفئة الرابعة من النووي، والنجاح الذي حققه بوصول إلى 500 كيلومتر بصاروخ يحمل رأس نووي من الرافال، يعني هذه رسالة حملها الرئيس ماكرون أعتقد إلى ألمانيا، ويبدو أن هناك جهد أوروبي كون فرنسا هي الدولة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي هي الدولة النووية الممكن أن تكون تستخدم هذا السلاح. طبعا بريطانيا كانت ضمن الاتحاد وخرجت، ولكن اليوم الوفاق الأوروبي اليوم هو لإحاطة أوكرانيا أنك لست وحدك، ونستطيع إذا ما جرى استخدام النووي نحن جاهزون بهذا الاتجاه. هذه رسالة أوروبية عمليا أكثر ما هي رسالة ناتو.
نعم سيادة العميد نجم لعب، سأذهب إلى مقتطف ورد في صحيفة لوتون حمل عنوان هل يسير العالم نحو الحرب العظمى؟ هذا العنوان بصيغة سؤال. ذهبت الصحيفة الفرنسية لتقول إنه الصراع تحول في أوكرانيا طبعا من صراع محلي إلى صراع معولم. كاتب المقال قدم نقاط شبه بين الوضع الراهن وما كان عليه الأمر عام 1914 عندما لم يكن أحد يتوقع أن يشتعل حريق شامل في العالم، ويقول أن الكل يتصرف الآن بطريقة معينة ستقود إلى حرب أكبر وأطول وحتمية وتعيد ظروف الحرب العالمية الأولى. باعتقادك هل مثل هذا التشبيه واقعي الآن؟ هل حرب أوكرانيا التي تطول وتطول بعد أكثر وتدخل عوامل جديدة إليها قد تتطور لتصبح ما ذهبت إليه الصحيفة الفرنسية بوصفها الحرب العظمى التي ستطال أطراف أخرى وفي مناطق أخرى في العالم؟
يعني إذا عدنا إلى الميزانية الأمريكية التي رصدت للعام المقبل ومنها 95 مليار دولار مساعدات عسكرية لثلاث دول، لتايوان 7 مليار، لإسرائيل 26 مليار، ولأوكرانيا 65 مليار دولار. هذه الموازنة تنم عن أن هناك فعلا يعني 65 مليار دولار ترسل إلى أوكرانيا بعد إحجام أمريكي لفترة معينة، يعني لم يكن الوصول الأسلحة بشكل متواصل، هناك انقطاع كما أشار زميلنا عمر. بالتالي اليوم أن يرصد هكذا مبلغ للمستقبل، يعني هذا موضوع فعلا قد يورث بأن تكون أن يرصد مقابله من قبل الروس، ويبدو أن كما قلت لك ليس الروس لوحدهم، يعني هناك ممكن أن نسير في سياسة محاور، أن يكون محور الصين، كوريا، إيران مقابل محور الناتو أو حتى ناتو ناقص، يعني أوروبا وأمريكا ليس كل الناتو. ولكن هذا نعم هناك خطورة أمام هذه الموازنة العسكرية، إلا إذا كان الرئيس الأمريكي الذي خاض حروبا لم يخضها الرئيس السابق ترامب، وإذا ما كان الرئيس ترامب سوف يصل إلى بهذه الانتخابات بنهاية العام إلى السلطة، وهو يقول أن نهاية حرب في أوكرانيا لن تكون عسكرية وأنهيها خلال 24 ساعة، يعني هناك سياسة واقعية أكثر من السياسة الليبرالية ممكن أن ينتج الرئيس ترامب وينتهي الصراع. نعم أنا مع إذا ما كان فعلا القرار بهذا الدعم 65 مليار بالإضافة إلى حث أوروبا أن تكون يعني منخرطة في هذا الصراع، هناك سياسة محاور جديدة قد تقود إلى عولمة الحرب.
نعم، نعود إلى السويد مجددا. إليك أستاذ عامر راشد الكاتب المتخصص بشأن الروسي وشرق أوروبا. أنطلق كذلك مما ختم به العميد نجم لاعب بالحديث عن الانتخابات الأمريكية وما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع. الأجواء في روسيا هل ترى أنها تميل أكثر نحو الموافقة على أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض قد ينهي هذه الحرب بشكل سريع؟ كيف يبدو قراءة ربما المشهد من الداخل الروسي لهذا الاستحقاق الأمريكي الذي لابد أن يؤثر على الحرب؟
الروس يراهنون على أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن يعيد خلط الأوراق، لكن لا ينهي الحرب، لأنه في النهاية لا يمكن، يعني بالأخير يعني هذا القرار لا يتخذه رئيس الولايات المتحدة منفردا، هناك معروف أن هناك دولة عميقة داخل الولايات المتحدة، وبالتالي القرار لن يكون بهذه السهولة، بالإضافة إلى الموقف الأوروبي. لكن بالتأكيد هذا سيعزز بشكل أو بآخر مراهنات روسيا على إمكانية أن يكون هناك تغير في الموقف الأمريكي، ومن ثم ينعكس ذلك على مجموعة المواقف الأوروبية. لكن علينا أن نلاحظ تماما أن الآن على سبيل المثال الآن حتى قبل ترامب، الآن يتم الحديث، بوتين ما طرحه قبل فترة كان لافت للانتباه عندما سرب أنه مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا شريطة وقف الاقتتال مع اعتراف الدول الغربية وأوكرانيا بخطوط القتال الحالية. بالمناسبة أوكرانيا كانت مع وقف الاقتتال، وحتى كثير من الدول الأوروبية تعاملت بإيجابية مع هذا الموضوع، لكن النقطة التي تم التوقف عندها هو الاعتراف بخطوط القتال الحالية، لأن هذا اعتبر بمثابة وكأنه إقرار بأمر واقع أن هذه المناطق أصبحت تحت السيطرة الروسية، وبالتالي قد يكون مصيرها
كما كان مصير شبه جزيرة القرم. الآن حتى من منظور غربي ومن منظور روسي الحرب وصلت إلى طريق مسدود. الروس الآن من مصلحتهم تجميد هذه الحرب ليبدأ اللعب في السياسة. الآن ليس من مصلحة أوكرانيا تجميد الحرب، لأن هذا سيعني بشكل أو بآخر ضياع الكثير من حقوقها. لكن في نهاية المطاف الجميع يدرك، روسيا تدرك وأوكرانيا تدرك والغرب يدرك، أنه لا يمكن أن تبقى هذه الحرب إلى ما لنهاية. لا بد من وضع نهاية لها، ولا بد من وضع تصور سياسي لكيفية الحل. وهنا الإشكالية تماما، لا أحد يمتلك رؤية سياسية للانفتاح على حلول تفاوضية يمكن أن تلبي مطالب أوكرانيا، وفي الوقت نفسه يمكن أن ترضى بها موسكو، وأيضا أن تكون بالنسبة لأوروبا هذه كافية لمنع ما تعتقد أوروبا من مخاطر جيوسياسية للسياسات التي تمارسها موسكو.
نعم أستاذ عمر، يعني هل يعني ما تفضلت به وخطوة الغرب بالسماح لأوكرانيا لضرب يعني الداخل الروسي بأسلحته، هل يعني ذلك أن الحل السياسي الآن يعني يبتعد أكثر، ويعني آفاق السلام يعني تضيق أكثر وسيطول أمد الحرب أكثر، أم أن هذه الخطوة على العكس قد تدفع روسيا لإعادة التفكير بموقفها، وأيضا ربما أوكرانيا يعني للتفكير بحل سلمي على الأقل والجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ طبعا
لا أعتقد، ما هو أحيانا يعني الضغط العسكري يكون من أجل أن تضمن شروط أفضل على طاولة المفاوضات، أو في البداية أن تجبر الطرف الآخر على القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات دون الشروط التي كان يضعها قبلا. بمعنى آخر أنه الآن الغرب هو مع هذه التسوية، وبالمناسبة يعني حتى في بداية الحرب لاحظنا الكثير من التصريحات خاصة الألمانية والفرنسية كانت تدعو دائما إلى العودة إلى روح اتفاقيات مينسك ومسار النورماندي من أجل عودة الطرفين إلى الحوار وحل الإشكالات بطريقة سلمية. لكن ما أقدم عليه بوتين وبالتالي الاجتياح الشامل وما حدث للأسف الشديد أعاق مثل هكذا دعوات. الآن هذه الدعوات ممكن أن تعاد. الآن الروس يقولون أن مسار هذا المسار تم تجاوزه ولم يعد قائما، وبالتالي أصبحت هناك وقاع الأرض يفترض أخذها بعين الاعتبار. لكن بالتأكيد ليس كل ما تطالب به موسكو، هي تدرك تماما أنه يمكن أن تحصل عليه، لذلك هذا جزء من الضغط على موسكو. لكن هذا الضغط أنا أعود أقول يعني حتى يكون مثمرا، يعني لا يكفي أن تقول أضرب بالسلاح، أولا قبل أن أضرب بالسلاح يفترض أن أعالج، يعني بالنسبة للأوكرانيين أن يعالجوا ثلاث قضايا وأن يساعدهم الغرب في معالجة هذه القضايا الثلاثة: النقص الكبير في الأسلحة والذخائر، عدم القدرة على ما يكفي من تعبئة من جنود، ضعف الخطوط الدفاعية، عدم امتلاك خاصة دفاعات جوية بالنسبة لقضايا الطائرات الوصول. لذلك هذه المسألة يعني هذا القرار يصبح وكأنه معلقا في الهواء إذا لم يكن في حقيقة الأمر. ماذا يعني أن أسمح لك باستخدام الأسلحة إذا كانت هذه الأسلحة غير متوافرة لديك؟ هذا هو السؤال، وهذا الذي حاول أكثر من مرة الرئيس زيلينسكي أن يقول يعبر عنه بشكل أو بآخر. علما أنا أود أن أقول مسألة، تقارير غربية تقول أن روسيا تنتج أربعة أضعاف ما تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم يخوني ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف مما تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية من قذائف مدفعية، وتنتج ضعف كل ما تنتجه دول الناتو. الروس استطاعوا كما ذكر سيادة العميد، استطاعوا بشكل أو بآخر من خلال
اقتصاد الحرب
اقتصادهم نعم اقتصاد الحرب استطاعوا أن يحققوا إنجازات. وهذا طبعا هذا ليس من باب المديح إنما من باب الحيطة للانتباه بأن الروس أيضا يعملون ويتعلمون من تجاربهم، وبالتالي لديهم قدرات لا يفترض الاستهانة بها.
نعم طبعا أستاذ عامر، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الحوار، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفنا من السويد الكاتب السياسي المختص بشأن الروسي وشرق أوروبا عامر راشد. شكرا جزيلا أستاذ عامر.
عفوا.
الشكر الموصول كذلك إليك سيادة العميد نجم لاعب الباحث الأمني والاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
أهلا شكرا خلدون وعارف.
شكرا لك سيادة العميد. إذا مستمعينا نصل بهذا إلى ختام حلقة اليوم من استوديو الحدث، أتتكم من السويد بون مينيسوتا وبيروت، الحوار يتجدد معكم الأسبوع المقبل. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، رودي المحمود وبودي كنعان على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.